معكم حول الحدث. سعد الصابري،
أسعدتم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. هذه الحلقة التي سنذهب في بدايتها إلى اليمن، حيث صدر تقرير أممية تؤكد أن حكومة عبد الرب منصور هادي غير مؤهلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات لا تزال متواصلة ترصدها بخجل أو تصفها بالمخجلة والمسهمة في الرعب الذي يعاني منه اليمنيون، هكذا تصفها الأمم المتحدة. من ثم سنتحدث في الفقرة الثانية ونقرأ بين سطور القلق الفرنسي من انهيار الاتفاق النووي الإيراني على خلفية التصريحات الأمريكية. أتمنى أن تظلوا برفقتنا طيلة هذه الساعة، وإذا كان لديكم أي تعليقات يمكنكم أن تدخلوا على صفحة الفيسبوك معكم حول الحدث لكي ترسلوا هذه التعليقات أو ربما الأسئلة التي تطرحونها على ضيوفنا وسنقرأها تبعا. ابقوا برفقتنا.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونت كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان طالبت بتولي المنظمة الدولية مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن، منوهة بأن حكومة عبد الرب منصور هادي، الحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية، غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة. يأتي ذلك في وسط ربما تصريحات لشخصيات يمنية تفضل الحل السياسي على الحسم العسكري، من بينهم رئيس هيئة الأركان الجديد في الجيش اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، الذي تحدث عن استمرار مرحلة معركة استعادة الدولة ودحر الحوثيين على حد تعبيره، ولكن المخلافي هو مع حسم سياسي لحرب اليمن، وذلك على عكس ما قاله العقيلي. هناك عدة ربما تطورات، لكن يبقى الوضع نحو تطور أسوأ فأسوأ في كل مرة نتحدث فيها ونفتح في هذا الملف على أثير مونت كارلو الدولية. ورحب بضيفينا معنا، ضيوفنا الثلاثة عفوا، السيد محمد المسوري أمين عام مؤسسة البيت القانوني وأمين عام نقابة المحامين في صنعاء، السيد صادق الصعر رئيس جمعية السلام من أجل اليمن وهو دبلوماسي يمني سابق، السيد ياسر الشافعي رئيس تحرير موقع يافع نيوز وهو صحفي في يمني. أهلا بكم جميعا. أبدأ ربما معك سيد صادق الصعر. اليوم عندما تتحدث منظمة دولية بهذه اللهجة وتنوه بعدم إمكانية أو قدرة الحكومة التي يعترف بها هذا المجتمع الدولي، وهذه المفوضية هي جزء من هذا المجتمع الدولي، تقول إنها لا تستطيع القيام بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ما الذي يعنيه ذلك؟
الذي يعنيه سيدتي أنه أصبحت جرائم التحالف السعودي في اليمن تستكمل أنه فلم يعد مقدر عالم السقوط على المجازر اليومية التي تسقطها قوات التحالف. ففي آخر التقرير للمنظمة التي أثرت البارحة قبلها أنه يتكلم عن أكثر من 4500 غارة جوية، تخيلي. ومنظمة الصحة العالمية تتكلم عن حوالي 612 ألف حالة كوليرا، ومنظمة الإغاثة العالمية تتكلم عن 19 مليون شخص في اليمن بحاجة مساعدة إنسانية يعني آنية، وسبعة ملايين يمني يتضورون جوعا. هذا كله بسبب كارثة إنسانية بفعل الإنسان. هذا ما تتكلم عن المنظمة المتحدة، وما تحدثت عن أكثر من 62 منظمة حقوق وإغاثة أخيرا، والتي أثرت نداء إجراء تحقيق في المجازر والجرائم التي ترتكب حق الشعب اليمني. طبعا هناك قصف وقتل وهناك تجويع وهناك أي حصار خانق، مما يؤدي إلى وقت عدم وصول الدواء والغذاء إلى الشعب اليمني.
نعم. طيب
كل هذا
في ظل ذلك، ابقى معي سيد صادق أصار، في ظل ذلك سيد محمد المسوري، وأنت يعني نقيب نقابة أو أمين عام نقابة المحامين وأمين عام مؤسسة البيت القانوني، قانونيا نحن نعلم أن الظروف الإنسانية والقانون الدولي شهد الكثير خلال العقود الماضية من حالات التدخل الإنساني، سواء نتيجة التعرض لقمع وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل ممنهج وواسع أو نتيجة كوارث طبيعية. اليوم نحن أمام كارثة إنسانية كما يقول السيد صادق أصعر، وهذا ما تشير إليه التقارير. فهل يمكن أن نتوقع تغيرا في تحركات المجتمع الدولي بناء على هذه المعطيات والتحذيرات؟
شكرا لك وللأخ العزيز الرائع صادق أصعر، وللتوضيح الاسم محمد المسوري.
المسوري نعم
طبعا المسوري. طبعا نحن منذ أول جريمة ارتكبها العدوان في اليمن طالبنا بتشكيل لجنة التحقيقات الدولية، وأكدنا مرارا وتكرارا لأن هذه اللجنة الدولية هي التي ستؤدي إلى كشف الحدائق وتظهر الجاني كان من يكون، يكون الحوثي، يكون صالح، يكون الهادي، تكون السعودية. أما أن نكتفي بلجنة يشكلها خصم أو متهم بارتكاب هذه الجرائم فهذه مشكلة. طبعا لم يكن هناك أي اهتمام من قبل المجتمع الدولي بمطالبنا هذه. الآن سمعنا أو كما أوضحتم أنتم أيضا بأن هناك احتجاج أو اعتراض على ما يسمى لجنة تادي للتحقيقات الوطنية. هذه اللجنة مدعومة أساسا وتمويلها من السعودية، يعني العدو هو الذي يمولها، فكيف تريدون منها أن تعطي نتائج إيجابية أو نتائج صادقة أيا كان شخصية أعضاء هذه اللجنة سواء كانوا حياديين أو غير ذلك، لكن النتيجة مسلم بها ومعرف بها مسبقا. طبعا أنا أقولها وأذكركم بها بعد انتهاء دورة شؤون الإنسان الحالية بأن هذه عملية ابتزاز جديدة، فتظل اللجنة الوطنية هذه هي نفسها ولن تتغير، وستعطى لها مهلة جديدة ولن تتكل لجنة التحقيقات الدولية على الإطلاق، سيكتفى بهذه اللجنة الوطنية. الآن عملية فقط لأخذ مال من النظام السعودي كما تعودنا عليه في كل دورات مجلس حقوق الإنسان، ولا جدوى من الإنصاف أو التحقيق العادل في كل هذه الجرائم على الإطلاق. نحن أحدثكم الآن من صنعاء، نحن الآن يأتنا بأمانة في هيئة المتحدة الأمم المتحدة وجميع منظماتها لا أمل فيها، حتى من عبارة عن وسيلة للابتزاز وللابتزاز.
طيب إذا هل تتفق معه سيد ياسر الشافعي رئيس تحرير موقع يافا نيوز يعني مع هذا الطرح، أن هذه التقارير نحن شاهدنا وكنا قد تحدثنا سابقا في برنامج معكم حول الحدث لأكثر من مرة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، ولكن يعني اليوم هناك يعني شيء جديد أو جملة جديدة هي قضية أن الحكومة عبد ربه منصور هادي غير مؤهل للقيام بهذه المهمة. هل يمكن أن تكون أن تشكل هذه الجملة أي فارق في الأمر وربما تفتح الباب أمام التكهن بإجراءات، أم كما يقول سيد محمد المسوري أنها لن تؤدي إلى شيء، هي مجرد استعراض أو ابتزاز؟
أهلا وسهلا، مساء الخير لك وضيوفك الكرام. طبعا الاسم ياسر الياسري للتصحيح. فيما يخص بيان الأمم المتحدة أو التقرير الأخير، أعتقد أنه لن يكون هناك جديد. ما دام الحرب مستمرة من كل الأطراف وكل الأطراف يصر على الحكم العسكري، سيكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وستكون هناك مأساة إنسانية كارثية اليوم نعيشها واقعا. موضوع انتهاكات حقوق الإنسان ليس جديد في اليمن، نحن نتحدث عن تراكمات بدأت منذ عام 1994 بحرب اجتياح جنوب بأقصى الكواكب الجنوبية، تسدد عام 2011 أثناء ثورة الشباب واغتيالات وإعدامات ميدانية للشباب في الشوارع، جاءت حرب 2015 في مارس باجتياح الحوثيين المحافظات الجنوبية وتدمير البنية التحتية فيها وغصب والاعتداء على المدنيين فيها، كل هذه هي تراكمات لن تنتهي إلا بإيجاد حل سياسي شامل ودائم في اليمن. استمرار الحرب يعني استمرار الانتهاكات لن تنفع، لن ينفع تغيير الامم المتحده ولا لجنه حتى تشكلها الامم المتحده، والامم المتحده لم تحل اي مشكله على مستوى العالم كله فما بالك في المساله اليمنيه. الحل فقط هو بيد اليمنيين انفسهم ان يعقلوا ان يعودوا الى طاوله الحوار وينهوا الحرب. انهاء الحرب هو فقط من ينهي الماساه الانسانيه الكارثيه في اليمن، غير كذا لن يكون هناك اي حلول.
نعم، دائما على تير مونتي كارلو الدوليه ايضا واصل الحديث حول ملف اليمن. اعود اليك سيد صادق الصار رئيس جمعيه السلام من اجل اليمن. هنا اذا ما تحدثنا عن نقطه اخرى جاءت موازيه لهذا التقرير، يعني التقرير اتفقتم ربما على انه قد لا يقدم ولا يؤخر شيئا في حال اليمنيين، ولكن عندما يعلن من جهته رئيس هيئه الاركان في الجيش اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي ان معركة تحرير اليمن ستستمر حتى استعادة الدولة ودحر الحوثيين والقوات الموالية لهم على حد تعبيره، لكن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريحات أيضا له على موقع الوزارة وحسابها على تويتر قال إن الحسم السياسي لا العسكري هو خيار الحكومة الشرعية. بالتالي كيف يمكن أن نفهم ونقرأ هذا التناقض في التصريحات؟
التي نقرأ هذا في تصريحات الأممية وآخرها ما ذكره المدير التنفيذي للبرنامج الغذائي العالمي ديفيد بيسلي أنه يترجم على المملكة العربية السعودية أن تتكفل وحدها بتمويل المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى اليمن أو أنها توقف الحرب. سيدتي كل الأباء الخيوط، وكنت أتمنى أن يكون معنا ضيف سعودي لأن المشكلة ليست يمنية
نعم.
مع أني أرحب بزملائي، بالعكس أنا سعيد وجودهم، ولكن كنت أتمنى أن يكون معنا الصوت أو الجانب الآخر لكي يسمع ماذا يقول العالم من جرائم ترتكب تحت الشعب اليمني.
هل تعتقد أنه لا يسمع أو أن هذه التقارير لا تصل؟ وهل هل تعتقد أن يعني اليمنيين لا يمكنهم أن يجدوا حلا دون أن يعني يقنعوا الطرف السعودي بعدم التدخل؟
أعتقد أنه في يد الحل الأول هو صحيح في يد اليمنيين، ولكن السعودية لا تقوم أيضا بتمويل ميليشيات واسعة في كل اليمن لمحاربة بعضهم البعض، وأيضا الحصار الجائر، وأيضا الحكومة أعتقد في هناك الآن مشكلة ومعضلة كبيرة أنه وتكلمت عنها الأمم المتحدة بأنهم أن الحكومة الشرعية غير قادرة على عمل تحقيق أو إجراء تحقيق محايد بسبب الضغوط السعودية، وأيضا تتواجدهم في السعودية لنكون واقعين مع أنفسنا، وأيضا لأنها لا يوجد لديها أي حضور حتى في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، هي في الحقيقة تحت سيطرة القوات التحالف، وهي تمنعهم من التحرك من العمل من تحقيق أي جزء سواء في الجانب الأمني أو الخدماتي. هناك معضلة كبيرة يا سيدتي علينا مواجهتها كيمنيين وكمجتمع دولي، أن نقول للسعودية وهي اللاعب الأكبر وكل الخيوط بيدها كفاية تفاقم وكفى تدمير وكفى إجرام بحق الشعب الجار. فإذا نتكلم اليوم عن أكبر كارثة إنسانية الآن إحنا نتكلم عن الأعصارات، هذه طبعا كوارث طبيعية، ولكن اليمن كارثة بيد الإنسان وخاصة بيد الحكومة السعودية، فعليها أن تسمع وأن لا تغض الطرف وأن لا تعتقد أنها ستكون بعيد عن المحاسبة. كل شيء موثق، ولو أنه الآن هم يتحدثون أو يتباهون أو يعتقدون أن بما أن الولايات المتحدة إلى جانبهم وبريطانيا وفرنسا، الآن المنظمات المدنية في الغرب بدأت تطالب بمقاضاة حكوماتها كطرف داعم للجانب السعودي. فأعتقد أن على السعودية أن توصل إلى قناعة بأن الحل هو سلمي وعن طريق المفاوضات، ونحن هذا ما نطالب منه من البداية، وأنا أتمنى أن لا يزيد القتل والإجرام بحق الشعب اليمني.
طيب ولكن سيد محمد المسوري، عندما نتحدث هنا عن هذه القضية، قضية أن إذا ترك اليمنيون لشأنهم الداخلي وأن يتفاهموا ودون هذا التدخل ودون هذا التحالف وضرباته التي كما ذكر سيد صادق أصار أن هناك تقارير دولية تتحدث عن انتهاكات ترتكب، ولكن يعني لا أعتقد أن هذا التحالف كان ليشن هذه الغارات لو لم تلجأ الأطراف المتنازعة في اليمن لأطراف من خارج اليمن لحل هذه المسألة. وهناك وهذا ما نراه حتى في التصريحات التي ذكرناها منذ قليل لرئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني الذي ثمن دور التحالف العربي الذي على حد تعبيره أنقذ المنطقة من خطر التمدد الإيراني. إذن هناك أطراف إلى حد اليوم تريد استمرار هذا التحالف بقيادة الرياض.
أقولها بصراحة والأسف الشديد أن هناك أطراف كثيرة سواء في صنعاء أو في عدن أو في خارج اليمن من اليمنيين مستفيدون بشكل كبير جدا من العدوان ومن الاقتتال الداخلي، ويسعون بشكل كبير إلى استمراره وعدم إيقافه بأي شكل، يحرصون على أن يستمر العدوان على اليمن إلى ما لا نهاية، لأنهم يجنون أرباح كثيرة ويجنون أرباح كثيرة ودخل غير عادي. أصبحت تجارة الحروب هي السائدة للأسف الشديد. أيضا هناك من يحرص أيضا العدوان ووقف الاقتتال الداخلي، إلا أن السعودية تريد أن تكون صاحبة القرار النهائي والمهيمنة على كل شيء. لم تترك السعودية الأطراف اليمنية الصادقة الوطنية المخلصة لإنهاء ما نحن فيه، ووقف الاقتتال، وقف الحروب، وقف الدمار ورفع الحصار. وللأسف الشديد أن هناك الكثير من الأحزاب السياسية اليمنية تنجر وراء السعودية لأنها ممولة سعوديا، وما وجهت السعودية هم طاغرون وينفذون تلك التوجيهات. والضحية هنا من؟ هو أنا وكل المواطنين اليمنيين، أنا وغيري من أبناء الشعب الذين يتمنون السلام ويتمنون الأمن ويعني يحلمون بأن تكون اليمن كغيرها من الدول الآمنة والمستقرة. لكن للأسف الشديد الهيمنة السعودية على المنطقة وبالذات على اليمن تحديدا، لأنها لا تريد لليمن أن تكون آمنة ومستقرة، لا تريد لليمن أن يكون معها جيش نظامي، لا تريد لليمن أن يكون لديها سلاح تحمي بها نفسها، تريد اليمن أن تكون حظيرة خلفية للسعودية.
نعم.
والقرار يأتي من السعودية.
طيب.
وهذا ما نرفضه، نحن نرفض وسائل الخارجية بأي شكل من الأشكال.
نعم. طيب سيد ياسر اليافعي رئيس تحرير موقع يافا نيوز، عندما هنا نتحدث عن هذه الحصيلة، يعني في ظل ما تقولونه ما يقوله السيد محمد المسوري السيد صادق الصعر، اليوم نحن أمام يعني أرقام مخيفة. فقط بين مارس أذار من عام 2015 و 30 من أب أغسطس المنصرم من هذا العام، مقتل أكثر من 5000 مدني، جرح أكثر من 8700 آخرين، من بين القتلى 1200 طفل تقريبا، هناك أطفال 1700 طفل ضحية التجنيد في هذه الحروب. كل هذه الأرقام المخيفة والتي هي لا تعبر عن الحقيقة، لأن خلال الفترة الماضية صدرت الكثير من التقارير وهناك أرقام أخطر في كل على كل الأصعدة، ولكن 19 مليون يمني الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، كل هذه الأرقام. هناك يقول سيد محمد المسوري هناك أطراف داخل اليمن أو من الأطراف الفرقاء السياسيين الذين ربما يستفيدون من استمرار هذه الحرب، ولكن أين هو الشارع اليمني؟ كيف يمكن للشارع اليمني أن يوصل صوته، أنه يجب أن يسأل الشارع اليمني عن رأيه وليس عن أشخاص ربما لم يختارهم ليمثلوه في كل هذه المحافل سواء العسكرية أو السياسية؟
طبعا الحرب خلفت مآسي كبيرة، وربما ما هو الآن موثق أقل بقليل من الواقع، لكن لو تحدثنا وعدنا إلى السلسلة الزمنية الأحداث، من هو المعتدي؟ من انقلب على مخرجات الحوار التي كانت باتفاق دولي وإشراف دولي، والأمين العام للأمم المتحدة كان مشرف عليها وزارة صنعاء بنفسه لدعم الرئيس هادي؟ من اعتدى على الجنوب وقتها؟ الجنوب بقوة، الاعتداء على الجنوب كان قبل تدخل التحالف العربي، بعدها بعد قصف مقر الرئيس هادي تم طلب تدخل التحالف العربي بطلب من الرئيس الشرعي هادي. لذلك الحوثيين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، الحوثيين وصالح يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية كونهم هم من استدعى التحالف العربي إلى اليمن وبطلب من الحكومة الشرعية وليس المملكة العربية السعودية والتحالف العربي. هذا حقيقي يحاول الأخوة الضيوف الكرام أن يغيروها، لكن الواقع يقول والشعب اليمني يدرك تماما أن الحوثيين هم من اعتدى على الشرعية وهم من اقتلب عليها وهم من اعتدى على مخرجات الحوار، أو حاولوا يعني ينفذوا أجندتهم بقوة استخدام السلاح. بعدين كان وصل اليمنيون إلى اتفاق شامل وكانوا سيكونون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تخرج بدون حروب. طبعا هذا كل حرب مآسي وضحايا، ونحن اليوم ندفع ثمن محاولة فرض آراء سياسية بقوة جديدة خارجية. يظل الحوثيين لديهم جديدة خارجية وهم أداة من أدوات إيران. علي عبد الله صالح كان شريك معهم من أجل محاولة أن يعيد نفسه إلى الواجهة بعد الثورة التي أطاحت في 2011. كان تحالفهم تحالف شر وهم من استدعاء أو التدخل الخارجي بدعوة، وهم أيضا مدعومين من إيران، وهذا سر سمودهم حتى الآن. لذلك المسؤولية هي مسؤولية أخلاقية على الجميع، اليوم على الجميع أن يجنح إلى طاولة الحوار وأن لا يلقم التهم على الآخر، لأنه لو دخلنا من المتشدد لأعتقد الحرب لا تنتهي على الأطلاق. نقول الجميع أن يكفي ما وصلنا إليه اليوم من قتل وتدمير، على اليمنيين أن يعودوا إلى طاولة الحوار وأن يكون الحوار وما يتفق عن اليمنيين هو الذي سينهي الحرب وهو الذي سينهي هذه الكارثة التي نمر بها اليوم. أما محاولة يعني تحميل التحالف العربي وحكومة الشرعية المسؤولية بينما الجانب الآخر يقصف المدنيين في تعز ويحاصر المدنيين في تعز واعتدى على المحافظات الجنوبية ويهدد المملكة العربية السعودية ويقصف المملكة العربية السعودية بالصواريخ ونسكت على هذا الأمر، أعتقد أن الأمر غير منصف وستستمر الحرب إلى ما لا نهاية. اليمنيين أن يعقلوا وأن يدركوا أن لا حل إلا بالحوار بين جميع الأطراف حتى نخرج باليمن إلى بر الأمان.
نعم، ولكن سيد صادق الصار، يعني هل هناك إمكانية لذلك؟ يعني مثلا جنوب أفريقيا بعد سنوات من العنصرية والأبرتايد وكل ما هو مذابح ومجازر ارتكبت في حق يعني نسبة كبيرة من الشعب، استطاعوا في نهاية الأمر أن يتركوا أو أن يرموا كل ذلك وراء ظهرهم ويحققوا المصالحة المجتمعية والعدالة الاجتماعية. فهل يمكن لهذا أن يحدث في المجتمع اليمني؟ نحن نعلم أن التركيبة المجتمعية مختلفة تماما، ولكن هل هذا ممكن إذا ما تمت التضحية من أجل هؤلاء المدنيين الذين يسقطون يوميا ومعظمهم من الأطفال؟
الشعب اليمني، احنا بنتكلم الآن كأن الشعب اليمني لديه مشاكل أو جنسيات أو أعراق مختلفة. نحن شعب واحد، تاريخ واحد، وحضارة واحدة، وتحصل مشاكل سياسية. أي نعم، حصلت في الشمال سابقا، في الجنوب سابقا ما كان قبل الوحدة وبعد الوحدة، وحلت بسهولة. يعني جمال بن عمر يا سيدتي، لعلك تذكري أنه تكلم عن وصول اليمنيين إلى توقيع اتفاق شامل، ولكن بعدها أو قبلها بيوم قامت السعودية بالهجوم على اليمن. السعودية تتدخل دائما في الشأن اليمني في 68 بعد الثورة، تدخلت الآن وتدفع العالم كله يقول لماذا الهجمة المستعرة على الشعب اليمني، يتغاضى ولا ينسى أنها معاقبة الشعب اليمني لمطالبته بمزيد من الحرية والديمقراطية، أي ثورة الشباب في 2011، لنكون صادقين مع أنفسنا. فأنا أعتب على زميلي أن يتكلم وكأن المشكلة يمنية بحتة. نعم، هناك الحوثي وهناك المعطالة والشرعية والإصلاح،
لأن هذا ما نراه، هذا ما نلاحظه في جلسات الحوار. عفوا سيد صادق، هذا ما نشهده جميعا في جلسات الحوار، أن في تنتهي الجلسة بحوار عقيم، نتيجة أن كل شخص أو كل طرف يود أن يحمل المسؤولية للطرف الآخر.
لا، هو هذه هي، أنا قلت مشكلة، أنا قلت في البداية مشكلتنا كيمني السعودي أولا واليمنيين ثانيا. أنا لا أحمل جهة فقط أو ننسى الآخرين، نحن نحمل كجهات مجتمع مدني كما تحمل الأمم المتحدة والعالم أجمع. السعودية لأنها اللاعب الوحيد، هي التي تقصف، هي التي تقتل، هي التي تدمر. هناك أيضا في تعز مشاكل وكان وسابقا في الجنوب، ولكنها ستحل إذا لم يكن تدخل وتمويل سعودي إماراتي لهذه القوى المتحاربة. هناك خطة لتدمير اليمن وتفكيكه، هذه الحقيقة. والشعب اليمني الآن يدفع هذا الثمن. فاليمنيين سيعودون إلى الحوار، سواء حوثيين وحراك وغيره، كما حدث في السابق. وكانوا على في 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 مؤتمر الحوار الذي استمر سنتين، وكانوا وصلنا إلى شبه اتفاق، ولكن السعودية لا تريد حل واستقرار في اليمن. هذه الحقيقة.
طيب سيد محمد المسوري، يعني في الفترة الأخيرة كان هناك ربما مؤشرات على أن السعودية مع الولي العهد الجديد ربما لديها خطة مختلفة وتود أن تنهي هذه الحرب، أو تود أن ليس لديها مانع من حل سياسي وأن تدعم حلا سياسيا. فهل هذا لا يزال مطروحا مع الضغط الدولي بالتقارير التي تصدر؟
طبعا اولا اود التعجب على ما ذكر الاستاذ الشاذلي عندما قال بان هذه استعانه بالسعوديه او السعوديه قامت بناء على طلب الشرعيه. هذا كلام غير صحيح، ويعلم الجميع ان الدستور اليمني لا يعطي لرئيس الجمهوريه سواء كان شرعيا او غير شرعي لطلب الدخول الخارجي على الاطلاق، بل تعتبر جريمه فعل عظمى وعقوبتها الاعدام. لا يحق لاي شخص ان يطلب تدخل خارجي على الاطلاق. أما حكاية النظام السعودي بأن هناك محاولات أو مؤشرات على وقف العدوان وإنهاء الاقتتال، نحن نتمنى ذلك، نتمنى ذلك أن يكون صحيحا، لا أن يكون مجرد فقاقيع إعلامية فقط. ونقول لمحمد بن سلمان يكفيك ما قد حصل، فها قد حققت حلمك في الوصول إلى عرش المملكة، يكفيك على حساب دماء الشعب اليمني، وصلت وحققت أحلامك. أتمنى منك أن توقف العدوان الذي جاء بطلب أمريكي وبطلب غربي. اليمن دمرت تدمير كلي وأصبحت يعني وضعها وضع كارثي لا يحتمل المزيد، لأن نحن طبعا الشعب اليمني صامد، سنصبر حتى 100 عام، لكن يكفينا هذا الدمار، يكفينا هذا الخراب وهذا القتل. الأبرياء الذين قتلوا الآن طبعا إحصائيات المفوضية السامية غير صحيحة، لأنه ذكر حوالي 6000، بينما نحن الآن أكثر من 12000 شهيد وقرابة 25000 جريح. هؤلاء ضحايا العدوان وليسوا كما جاء في تقرير المفوضية الذي دائما ما تذكر النطف من العدد الإجمالي الصحيح. نتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي كامل بالكامل لكي يقول كلمته لوقف هذا العدوان الغاشم للحصار الجائر. الآن الحصار إطلاق مطار صنعاء، بس في حد ذاته إطلاق مطار صنعاء أدى إلى صمود أضعاف مضاعفة عن العدد الذي ذكرته لك من القتلى. في كثير من الناس قتلوا بالتسبب لعجزهم عن السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. فإلى متى سيظل المجتمع الدولي يتفرج على هذا الشعب المغدور به؟
نعم، إلى متى؟ هذا السؤال الذي يطرح في كل مرة نفتح فيها الملف اليمني وملف الوضع الإنساني تحديدا في اليمن. شكرا جزيلا لكم سيد محمد مهدي المسوري، أمين عام مؤسسة البيت القانوني وأمين عام نقابة المحامين بصنعاء. شكرا لسيد صادق السعر رئيس جمعية السلام من أجل اليمن، وشكرا لسيد ياسر اليافعي رئيس تحرير موقع يافع نيوز، وهو كما ذكرنا صحفي كان معنا مباشرة من اليمن.
بين السطور.
محاضرة ألقتها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في أحد المعاهد المختصة في العلوم السياسية، ولوحت بإمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لأنها غير ملتزمة بنص الاتفاق وأنها في حالة انتهاك لبنوده. هكذا عبرت. هذه الكلمات وهذه المحاضرة وهذا التلويح ربما أدخل القلق في نفوس الكثيرين من قادة ومسؤولين الدول التي كانت خلف وشاركت في هذا الاتفاق وفي التوصل إليه، من بينها فرنسا. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان خلال زيارته لجامعة سيونس بو باري هنا في العاصمة الفرنسية قال إن الاتفاق الذي أقر قبل نحو عامين يضمن أن تتخلى إيران عن السعي لامتلاك سلاح نووي ومن ثم تفادي الانتشار النووي، ويتوجب علينا ضمان هذا هذا الوضع، هناك قلق إذن في فرنسا فيما يبدو من إمكانية أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وأن تنفذ تهديدها أو تلويحها بإلغاء هذا الاتفاق. أرحب بضيفينا للحديث حول هذا الموضوع، السيد عماد فشان المحلل السياسي وسيد مناف كيلاني المحلل السياسي معنا هنا من فرنسا عبر الهاتف. أهلا بكما. في البداية أبدأ معك سيد مناف، لأننا نتحدث عن هذه ردة الفعل الفرنسية من قبل وزير الخارجية الفرنسي والذي كان سبق وانشغل منصب وزير الدفاع وربما لديه يعني علم بهذا الملف في بكل أبعاده، فبالتالي كيف تقرأ هذا القلق الذي عبر عنه؟
عندما كان السيد جان لودريان وزيرا للدفاع بالفعل هو الذي اهتم بهذا الملف، وهو الذي سعى بكل جهوده إلى التوصل إلى نوع من التوازن في الاتفاق مع الإيرانيين، بين إيران من جهة وبين الأطراف الأخرى الموقعة لهذا الاتفاق. لذلك هذا الملف هو ملف لمجموعة وليس لا يتعلق بعلاقة ثنائية بين فرنسا وبين إيران، مع العلم أن لفرنسا موقف فلنقل ليس بالمحايد ولكن أقل تشددا بكثير من الموقف الأمريكي منذ البداية. وفرنسا طبعا في عندما وقعت هذا الاتفاق أيدته وأشادت به بأنه الاتفاق المثالي، وكان الأمر عندما كان الرئيس أوباما في سجة الحكم. ولكن الذي حدث أن المرشح ترامب الذي أصبح فيما بعد الرئيس ترامب منذ الحملة الانتخابية وهو يندد بجميع إنجازات سابقه، طبعا الرئيس أوباما من جهة وبالذات فيما يتعلق بملف النووي الإيراني، طبعا لا يمكن أن نعتمد على تصريحات الرئيس ترامب أولا لبناء سياسة خارجية الرئيس ترامب، ولا يمكن أن نعتمد على تصريحات أي إن كان من الحكومة الأمريكية داخلها أو من بين سفرائها أو من بين بعوثيها الرسميين وغير الرسميين لبناء سياسة واضحة للولايات المتحدة في المنطقة. ولكن هذه التردد التواترات بالأحرى لهذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين يمكن أن يدعي القلق. هذا يعني الولايات المتحدة لها توجه عام لإثارة أو لزرع بؤرة الصراع أو بؤرة التوتر الجديد في المنطقة. نعلم أن الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس أوباما وهي تتبع عقيدة أوباما طبعا وهي leading from behind، أي لا انخراط لأي قوات أمريكية ما فيها الأسطول الخامس المرابط في بحرين في أي حلف جديد أو في أي صراع جديد في منطقة الشرق الأوسط من جهة، ومن جهة أخرى إثارة فلنقل زرع مناطق صراع حوالي الدول المعادية أو شبه معادية للولايات المتحدة، من بينها طبعا إيران من جهة وروسيا من الطرف الآخر. وهناك أيضا الملف السعودي القطري والعتب السعودي على قطر لاتباعها سياسة شبه متوازنة تجاه إيران. هذا يعني أن الولايات المتحدة بشكل عام تسعى إلى منع أو بالأحرى منع حلفائها من اتخاذ سياسة غير موالية للولايات المتحدة بشكل عام، أي أن سياسة الحياد أو أن سياسة النائب النفس لا توجد في عقلية أساس الأمريكيين اليوم، إما معي كما قال رئيس بوش السابق أو ضدي. هذا يعني أن هناك انجرار للحلفاء التقليديين أو الأصدقاء للولايات المتحدة مجبرين كانوا أو بإرادتهم نحو اتباع السياسة التي تسموها واشنطن في المنطقة.
نعم، وهنا ربما على الجانب الإيراني سيد عماد، الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد أكد أثناء استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني، أكد أن بلاده لن تبادر لانتهاك الاتفاق النووي ولكنها سترد بشكل مناسب على أي انتهاك من الأطراف الأخرى لهذا الاتفاق. يعني أن هناك اتهام متبادل، هنا يرد الاتهام باتهام في مواجهته، وهل يمكن أن نفهم من ذلك سيد عماد أن إيران ربما لا تأخذ التصريحات الأمريكية بجدية مثلما أيضا ذكر سيد مناف كيلاني عندما تحدث عن السياسات الأمريكية؟
تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة للموقف الإيراني، يعني الرئيس حسن روحاني وحكومته منذ بداية تسلمهم الحكومة في إيران كان هدفهم هو إيجاد إجماع دولي على الاتفاق النووي قبل التوقيع على الاتفاق النووي. يعني في الواقع أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بدأت عندما كان أحمد النجاد في الحكم، يعني قبل حوالي سنتين من وصول الرئيس روحاني إلى سدة الحكم في إيران. ولكن عندما جاءت حكومة الرئيس روحاني أصرت أن تكون مجموعة الخمس زائد واحد، يعني دول أخرى، خمس دول أخرى هي أيضا في موجودة في هذا الاتفاق وهي توقع تحت الاتفاق، وفي النهاية أن توقع أن تؤيد الأمم المتحدة هذا الاتفاق. وكل هذا الإصرار وهذا الإصرار من حكومة الرئيس روحاني كان له سبب معين، يعني لم يكن دون جدوى، يعني
كان عدم ثقة في نية ال تفضل.
في الواقع أن تجربة الاتفاقيات التي قامت الولايات المتحدة بتوقيعها مع الدول الأخرى، اليوم نرى ما حصل لكوريا الشمالية، يعني كل ما يحصل اليوم في كوريا الشمالية سببه هو عدم تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها تجاه كوريا الشمالية، ووصل الأمر بأن تقوم كوريا الشمالية بتجربة قنبلة هيدروجينية اليوم، والتصعيد يستمر، وهذا ما تريده الولايات المتحدة في جميع مشاريعها. اليوم حكومة الرئيس ترامب تتخطط في مواقفها الدولية، ليس لديها موقف مستقر، وهي ليست قادرة أن تفهم أن الدول الأخرى ليست موظفة أو العمدة في يد الولايات المتحدة. يعني السيد ترامب ما زال يفكر تفكيرا كمدير مؤسسة ويتصور أن الدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ ما يقوم هو بأمرهم به. هذا لا يحصل اليوم. يعني اليوم الدول الأخرى مثل فرنسا، مثل ألمانيا، مثل اليابان، روسيا، الصين، جميع دول العالم اليوم مواقفها متغيرة، واليوم ليست لديها مواقف مترادفة مع الولايات المتحدة. رأينا هذه المواقف في الاجتماع الذي تم للناتو في أوروبا، يعني طريقة لقاء الرئيس ماكرون بالرئيس ترامب كانت تعطي صورة عن تفكير أوروبا تجاه تصرفات ترامب، وليس هذا الموضوع فقط بالنسبة لموضوع الملف النووي الإيراني. هو موضوع إجمالي. عندما تخرج الولايات المتحدة من الاتفاقيات التي وقعتها، مثلا اتفاقية حماية البيئة، تخرج منها دون الأخذ بعين الاعتبار موقف حلفائها، هذا يعني أن حلفائها أيضا لم يقوموا بتنفيذ ما تريدها الولايات المتحدة.
وأنا
أتصور بالنسبة للاتفاق النووي سيكون كذلك أيضا.
طيب ابقى معي سيد عماد، يعني في هذه النقطة تحديدا أذهب بها إليك سيد مناف كيلاني، تحديدا عندما تحدث سيد عماد عن منذ البداية الاتفاق كان هناك قصد بأن يكون اتفاق يشمل الخمسة زائد واحد وبإشراف وتوقيع الأمم المتحدة. اليوم إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار منفرد بالخروج من هذا الاتفاق دون الأخذ بعين الاعتبار بقية الدول الموقعة، تماما مثل ما فعلت كما يقول سيد عماد في اتفاقية المناخ أو تفعل في مواضيع أو ملفات أخرى، فكيف يمكن أن يتصرف باقي الموقعين؟
طبعا سيكون هناك مواقف متعددة وليس موقف واحد بحسب موقع الشريك الآخر الشريك البريطاني. نعلم أنه يستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، وهو منحاز بشكل واضح جدا إلى السياسات الأمريكية أيا كانت بدون أي تحفظ على الأقل من الناحية العسكرية، ولكن هناك شريكان آخران أوروبيان وهم طبعا الموقع الفرنسي وألمانيا. فرنسا نعرف موقفها لأن لها مصالح تجارية، لأنها لها مصالح كذلك في مجال الطاقة تتعاون فيه مع إيران ودول المنطقة، وكذلك بالنسبة لألمانيا التي هي شريك تجاري مهم جدا بالنسبة لإيران. هنا يوضع جميع على المحك. أتحدث طبعا عن الشركاء الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي، هل ستنضمون إلينا أم أنتم ستكونون من بين لا أقول أعداء، من بين اللاعبين الغير ضروريين في المعادلة؟ هذا يعني أن هناك تهميش للدور الأوروبي، وخصوصا بأن بريطانيا عندما ستخرج سيهمش الدور الأوروبي أكثر. سيبقى هناك لاعب واحد أساسي في اللعبة وهو إيران طبعا والولايات المتحدة، وبالمقابل سيكون هناك دور ستلعبه روسيا في دعم إيران. طبعا الصين ستنضم إلى الصوت الروسي في دعم إيران احتجاجا على الأقل على نقد قواعد اللعبة. هناك اتفاق وقع كي يدوم وكي يطبق. عندما تنسحب منه الولايات المتحدة أولا تفقد مصداقيتها أمام أصدقائها وأمام طبعا الرأي العام العالمي الذي تحدثت سيدتي عن الأمم المتحدة التي لا تأبه أو بالأحرى ليس لها دور تلعبه في هذه المعادلة، وتظهر الولايات المتحدة بمظهر اللاعب السيء الذي يريد أن يعيد وجوده بالقوة، وذلك ل عفوا تحريض أو إثارة أزمة جديدة من توابعها من نتائجها، هو أن إيران ستحرك بسرعة وبعجلة وبشكل فاعل البحوث المتعلقة بالتسليح النووي، وهذا سيدخلنا في متاهات و للأسف مشاكل أخرى المنطقة بغنى عنها. هذا يعني هناك تعقيدات يمكن أن تتردد كذلك على الملف العراقي والملف السوري في هذه الفترة الحرجة جدا، عندما يستعد الجميع للقضاء على الأقل على معاقل داعش الرئيسية في سوريا والعراق.
نعم.
هناك نتائج مستقبلية على المدى القصير يمكن أن نتوقعها من مثل هذه التحركات، رغم أن الولايات المتحدة لم تعلن صراحة انسحابها نعم. عفوا من هذا الاتفاق.
ولكن هنا هناك نقطة سيد عماد فشان، عندنا هناك نقطة تتعلق بهذه الدراسات حول الاتفاق النووي والدراسات النووية، وأيضا الحديث عن ربما اللقاء الذي جمع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تحدث عن رصد للامتثال الإيراني للاتفاق النووي، ولكنه رصد غامض يشبه اللغز، وأن هناك أكثر من مرة لم تلتزم بها أو فيها إيران بهذا الاتفاق. هذا يأتي متزامنا مع تقرير أصدرته الأمم المتحدة مطلع هذا الشهر سبتمبر أيلول الحالي، تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران يؤكد وقوع جرائم وانتهاكات كثيرة، و هناك استشهاد بآراء لقوى في المعارضة قالت إنها طالت أكثر من 30,000 شخص هذه الانتهاكات. إذن هناك لعب على ملفين، هناك ملف الاتفاق الإيراني وهناك ملف أيضا حقوق الإنسان. نحن نواصل الحديث معكم ونعاود الاتصال بالسيد عماد أفشان لأنه انقطع معه الخط ونحن نقرأ هذه الأخبار. هناك عندما تواصلت حكومة الرئيس حسن روحاني للاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 في 14 من يوليو تموز من عام 2015، كانت قد بدأت بتدشين حملة للترويج للمكاسب العديدة التي يوفرها هذا الاتفاق، ولكن اليوم الترويج فيما يبدو هو لملفات أخرى. سيد عماد أهلا بك من جديد، أعلم أنك لم تستمع ربما لحديثي، كان سأختصر السؤال. هناك اليوم إذن الحديث عن انتهاكات متكررة للاتفاق النووي، وهناك يتزامن معها أيضا حديث من خلال تقرير أممي عن انتهاكات لحقوق الإنسان. إذن هناك ملفان على طاولة المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فهل يمكن أن نتوقع أن ذلك هي خطوات استباقية وتحضيرية لتوجه ما أو لربما لا أعلم كيف يمكن أن تتصرف في الفترة المقبلة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذين الملفين؟
بالنسبة للاتفاق النووي لا، ليس هناك أي انتهاك من قبل إيران. فمنظمة الصحة الدولية السيد يوكيا أمانو أكد أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي،
ولكن سفيرة الأمريكية استشهدت بحديثه وعن عندما قال إن
السفيرة الأمريكية السفيرة الأمريكية أو أخطأت أو أنها تكذب، لأن السيد يوكيا أمانو أعلن بصراحة أنه ليس هناك أي تخطي للاتفاق النووي من قبل إيران تستدعي تدخل منظمة الطاقة الذرية، وهذا بشكل مكتوب أعلنه. يعني هنا ليس الأمر أن تقوم السيدة هايلي بنقل كلام عن السيد كامل وهو لم يقول هذا الكلام.
نعم، إذن بالتالي هل يمكن أن نفهم أن تقرير أن التقرير حول انتهاك حقوق الإنسان ربما هو تقرير مجهز في حالة تم الفشل في إثبات أي انتهاكات لاتفاق النووي؟
بالنسبة لموضوع تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان أو ذلك، نحن كنا نتوقع أن تقوم، يعني في إيران كنا نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بالتحول إلى ملف حقوق الإنسان وغيره، ولكن أنا أتصور لو كانت الولايات المتحدة مهتمة بموضوع حقوق الإنسان كان من الأفضل أن تقوم بالتحقيق في موضوع حقوق الإنسان عند حلفاء مثل السعودية وما يحصل اليوم في اليمن، ما يحصل في البحرين، ما يحصل في الدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، قبل أن تقوم بالتدخل في الشأن الداخلي الإيراني. إذا ما رجعنا إلى الموضوع النووي، فإيران لم تتخطى الاتفاق النووي بأي شكل، حتى بالنسبة للدراسات حسب الاتفاق النووي يحق لإيران أن تقوم بالدراسات على التكنولوجيا النووية طالما ليست هذه الدراسات تتعلق ب المواضيع التي تتعلق في صناعة الأسلحة النووية. وإيران لم تقم بأي دراسات تتعلق في صناعة الأسلحة النووية، وعليه فهي لم تتخطى الاتفاق النووي.
نعم. طيب هنا ربما أتوجه بالحديث إليك سيد مناف كيلاني للحديث عن النتائج التي كنت قد بدأت بالحديث عنها. نحن نتحدث عن ملفين، ملف الانتهاكات التلويح بربما الخروج من الاتفاق بسبب انتهاكات مزعومة تتحدث عنها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت نتحدث عن يعني تقرير من الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، ما يعني أن هناك ربما توجه لاتخاذ إجراءات ضد إيران في وقت ما أو عند الحاجة لذلك. كيف يمكن أن ينعكس هذا على المنطقة؟
لكن هذه الإجراءات سيدتي بدأت الولايات المتحدة فعلا بتطبيقها واتخاذها عندما رأينا الشهر الماضي تشديد العقوبات التي تلقيها أو التي تعاقب بها الولايات المتحدة بعض الدول كطبعا كوريا الشمالية ومن بينها إيران وسوريا وما إلى ذلك والسودان. هذا يعني أن هناك توجه أمريكي عام نحو التصعيد وليس نحو التخفيف، وليس نحو تخفيف اللهجة. كان ممكن أن تتخذ الولايات المتحدة من فرصة إعادة انتخاب الرئيس روحاني نوعا من المرونة لكي تتحاور أكثر مع الحكومة الإيرانية في مجالات أخرى غير الملف الإيراني وغير ملف حقوق الإنسان. نعلم أن هناك طبعا نواقص وعيوب كثيرة في النظام الإيراني الذي ليس هو بديمقراطية غربية. أردنا نبحث عن عيوب نعتمد عليها لاتخاذ عقوبات، هذا أمر سهل لكل دول المنطقة وجميع الدول ما فيها طبعا إيران والعربية السعودية وغيرها، ولكن هناك توجه عام إلى الأمريكية نحو تصعيد اللهجة وإثارة القلاقل من جديد بين إيران وجيرانها. هذا يعني أن الحكومة العراقية ستوضع على محك، ونعلم أن الحكومة العراقية لها اتفاقات من جهة مع الولايات المتحدة ومن جهة أخرى تستفيد من المعونة الإيرانية، وكذلك بالنسبة لدول الخليج الأخرى من بينها طبعا قطر والإمارات العربية المتحدة التي لها تربطها بجميع أحوال علاقات تجارية مع إيران. إثارة عفوا الموضوع الملف النووي الإيراني، هذا يعني أن إيران ستعيد النظر في سياسة تسليحها وستعيد النظر كذلك في سياستها الخارجية مع جيرانها على الأقل، مما يعني أن هناك سيكون هناك عفوا توترات جديدة في المنطقة منطقة الخليج من جهة، ومن جهة أخرى على الملف السوري. المرونة التي أظهرتها إيران في ملف السوري على مسار أستانا ما يسمى مسار أستانا يمكن أن تفقد عندما تجد أن ليس الشريك ولكن الداعم الأمريكي لبعض جهات المعارضة السورية قد فقد من استعداده للحوار والحديث عن حل سياسي، وهذا يعني تصعيد جديد في نطاق العمل العسكري على الأرض السورية، وربما هذا سيعيد النظر من قبل المعارضة السورية المسلحة على الأقل العاملة على الأرض في جميع الاتفاقات التي أبرمت والتي بفضلها حدث بعض التهدئة على الأرض السورية.
لكن على رأي هنا فقط قبل أن نكمل هذا الملف، ولكن في هذه النقطة تحديدا ونحن نتحدث عن يعني أبعاد ما يمكن أن يحدث في الملف السوري، هناك المبعوث الأممي إلى سوريا دمسور الذي خاطب المعارضة وقال لهم عليهم الاعتراف بالهزيمة والتوجه إلى الحل السياسي، فهل يعني هناك تناقض بين الموقفين لما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ربما أن تدفع به المعارضة لفعله وما يتحدث به المبعوث الأممي؟
المبعوث الأممي فلنقولها بصراحة لا يحل ولا يربط أي شيء فيما يتعلق بالملف السوري، وهو يحاول أن يوثق بجميع الأطراف، والتصريحات الأمريكية طبعا لا تنبئ بخير فيما يتعلق بملفات المنطقة بأجمعها التي تنخرط فيها السياسة الخارجية الإيرانية وكذلك السياسة الدفاعية الإيرانية. هذا يعني أن هناك رفع يد أو بالأحرى محاولة إخلاء للدور الأممي في هذه الملفات كي تكون المواجهة محلية وبين لاعبين عفوا مباشرين وليس عن طريق لاعبين أو وسطاء يمكن أن يقدموا حلا وسطيا أو حلا دبلوماسيا. هذا يعني العودة إلى العمل العسكري على جميع الجبهات على جميع الملفات، ومما يعني هناك ملفات ساخنة تنتظر المنطقة في الأشهر القادمة.
نعم، إذن سيد عماد أفشان، يعني هنا هل تتفق مع سيد مناف كيلاني أن هذا ما يحدث اليوم من توتر واللهجة والتلويح بالخروج من الاتفاق الإيراني، ربما لن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الإيراني، ربما لن تتخذ إجراءات وتحاول، وربما لن تحاول استصدار قرارات من مجلس الأمن بناء على ما تصرح به السفيرة الأمريكية من كون إيران بالنسبة لها دولة مارقة والتقرير الأممي حول انتهاك حقوق الإنسان، ولكن ذلك سيؤثر على المنطقة على المجموعات ربما المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والتي ربما قد تنقض كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن من أجل التهدئة، فهل تتفق معهم في ذلك؟
نعم، في الواقع أن الولايات المتحدة اليوم يعني لا تحتاج الخروج من الاتفاق النووي، وهذا ما جاء على لسان السيدة هيلي. في الواقع عدم تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة في الاتفاق النووي يعني عمليا أن الاتفاق النووي غير منفذ، ولكن ما حصل اليوم أنه إذا ما رجعنا إلى السنوات السابقة نرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضا عقوبات اقتصادية على إيران عندما قام مقتصر في تأمين البترول في إيران، ومنذ ذلك الحين لم ترفع هذه العقوبات، يعني منذ حوالي 70 عاما ليست عقوبات الولايات المتحدة الجديدة. وبعد الثورة الإيرانية قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات أخرى على إيران بسبب احتلال السفارة الأمريكية في طهران والخلافات التي كانت موجودة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن كل هذه العقوبات لم تؤثر على إيران حتى استطاعت الولايات المتحدة بتجميع الدول الأوروبية من حولها لتفرض عقوبات على إيران. إيران من خلال الاتفاق النووي استطاعت أن تخرج الدول الأوروبية من إذا ما أردنا أن نقول الإجماع الدولي الذي كان موجودا ضد إيران.
نعم.
وإيران وصلت إلى هدفها في الواقع اليوم. إيران لم تكن تتوقع من قبل، واليوم لا تتوقع من الولايات المتحدة أن تنفذ وعودها في الاتفاق النووي، ولكن ما حصل أن الدول الأوروبية لم تعد في الخانة الأمريكية في فرض عقوبات على إيران، واليوم بدأت إيران التعامل مع الدول الأوروبية بشكل مباشر لكي تدور على العقوبات الأمريكية. بالنسبة لمواضيع الشرق الأوسط في سوريا والعراق، إذا ما نحدد موضوع الإرهابيين مثل داعش سوف ينتهي قريبا، اليوم داعش في لبنان وفي سوريا والعراق
وهذا
شامل.
وهذا ربما ما يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى خلق ربما ذريعة جديدة أو ربما بلبلة جديدة من خلال هذا التلويح. أنا أعتذر لأن الوقت شرف على الانتهاء، ثواني معدودة فقط. شكرا جزيلا لكما سيد مناف كيلاني المحلل السياسي والسيد عماد أفشان المحلل السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لكما.